إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا الدرس الأخير المتعلق بآخر سورة من جزء تبارك، وهي سورة المرسلات، في وضع استثنائي تمر به الأمة الإسلامية، بل يمر به العالم جميعا بسبب هذا الوباء، وباء كورونا الذي أحاط بالناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا البلاء وأن يدفع عنا البلاء وعن سائر المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبقي لنا غنم هذا البلاء وأن يذهب عنا غرمه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذه السورة، سورة المرسلات، سميت بهذا الاسم لورود هذه اللفظة في مطلعها، وهي سورة مكية باتفاق، سوى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قول الله تعالى في آخرها: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أنها مدنية. ولكن هذا لا يمنع، فإن الأمر بالصلاة قد وجد في سور مكية كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في مستهلها: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. هذه خمسة أقسام على نسق، ليقع جواب القسم إنما توعدون لواقع. هذه الأقسام الخمسة أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ذلك أن القسم هو تأكيد الأمر بذكر معظم، فلا يجوز أن يكون التعظيم المطلق إلا لله عز وجل، فلا يحلف بغير الله. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالكعبة أو بالأمانة أو أن نحلف بآبائنا، من كان حالفا فليحلف بالله. قال تعالى: والمرسلات عرفا. قيل في المرسلات أقوال متعددة، فقيل إن المرسلات هي الرياح، ذلك أن الله تعالى يرسلها بشرا بين يدي رحمته، وقيل إن المرسلات هي الملائكة، يرسلها الله سبحانه وتعالى بأمره ووحيه، وقيل غير ذلك من الأقوال. والأقرب والله أعلم أن المرسلات هي الرياح، ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر المرسل، إذا ذكر الرياح في كتابه قرن بها الإرسال. وقع ذلك في سبعة مواضع في القرآن العظيم: الله الذي يرسل الرياح، والله الذي أرسل الرياح ويرسل الرياح. فهذا يعزز أن يكون المراد بالمرسلات هي الرياح. ثم قوله: وقيل أقوال قريبة أو قد تندرج في ما مضى، فقيل إن المرسلات هي الرسل الذين بعثهم الله تعالى، فقال عن جماعاتهم مرسلات. والأقرب والله أعلم كما أسلفنا أنها الرياح، وهو اختيار أكثر المفسرين. ومعنى عرفة على القول بأن المرسلات هي الرياح أي متتابعة كعرف الخيل، وذلك أن عرف الخيل يكون على نسق متتابع بعضه يتلو بعضا، فهكذا الرياح حينما يرسلها الله تعالى متتابعة. ولا ريب أن الرياح من أعظم آيات الله تعالى، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في 10 مواضع في القرآن الكريم بهذا الاسم الصريح الرياح، وذكرها آية يستدل بها على ربوبيته سبحانه. والمشتغلون بالمناخ وعلم الهيئة يدركون حركة الرياح وتوزيعها وأثرها في نقل السحب التي ينشئها الله تعالى وينشئ السحاب الثقال، وكيف يصرفها الله تعالى بالرياح. ومن قال إن المرسلات هي الملائكة ففسر عرفا بأنها ترسل بالعرف أي المعروف، وهو الحق الذي ينزله الله تعالى على أنبيائه ورسله. فالعاصفات عصفا، العاصفات هي أيضا الرياح، وهذا يؤيد ما تقدم، وهي الرياح التي تهب هبوبا شديدة. وقيل أيضا إن العاصفات هي الملائكة، يأمرها الله تعالى أن تعصف بمن شاء. والأقرب أيضا أن كما أسلفنا أن المراد بالعاصفات أنها الرياح التي تعصف وتهب بشدة. والعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، أيضا قيل في معنى الناشرات أقوال متعددة. قيل إن الناشرات هي الملائكة تنشر كتب الأعمال يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. وقيل إن الناشرات هي الرياح لأنها تنشر السحاب وتنقله من موضع إلى موضع وتفرقه في السماء، وهذا هو الأقرب والأليق لما تقدم من الآيات. وقيل أيضا أن الناشرات هي المطر، إذ المطر ينشر الأرض الميتة أي يحييها. وقيل أقوال أخرى لكن هذه هي أشهرها، والناشرات نشرا. وهذا ثم قال الله سبحانه وتعالى فالملقيات ذكرا، والملقيات الأقرب أن تكون الملائكة، إذ الملائكة هي التي تنزل بالوحي فتلقيه على أنبياء الله. وقيل إن الملقيات هي الرسل نفسها، إذ أنها تتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى وتلقيه على عباد الله تعالى. فالملقيات ذكرى. ونجد أيضا في كتاب الله تعالى أمثال هذه الأقسام، فبعضها يتعلق بالملائكة وبعضها يتعلق بالرياح. فإذا قال الله تعالى مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فهذه طوائف من الملائكة الكرام. وإذا قال الله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فهذه تتعلق بالرياح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا. نعم هذه تجاوزناها. والفارقات هي قيل فيها كما قيل في أخواتها، قيل إن الفارقات هي الملائكة، إذ أنها تنزل بأمر الله تعالى فتفرق بين الحق والباطل. وقيل إنها آي القرآن، فآي القرآن تفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل. وقيل إنها أن الفارقات أيضا هي الرياح لأنها تفرق السحاب. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، إما أن تكون هذه الجملة حالا وإما أن تكون مفعولا لأجله، وقد قرأت على أكثر من قراءة عذرا أو نذرا بالتسكين، وبالضم عذرا أو نذرا، ومعناها واضح بين، يعني أن سبب إلقاء هذا الذكر للإعذار وإقامة الحجة والإنذار الذي هو الخبر المخوف عذرا أو نذرا. فملائكة الرحمن التي تنزل بوحيه تقيم الحجة على الناس وتقطع أعذارهم وتنذرهم مما هم مقبلون عليه، ورسل الرحمن الذين يتلقون وحيه ويدعون العباد إليه كذلك. فلهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم يجيء جواب القسم بعد هذه السلسلة من الأقسام العظيمة: إنما توعدون لواقع. إنما أداة حصر، يعني كأنما الغاية القصوى من هذا التأكيد والقطع والحزم هو إثبات هذه الحقيقة التي تنازعون فيها، وهي البعث بعد الموت والمعاد. إنما توعدون لواقع، وهذا هو أهم مقاصد السورة، وهو إثبات المعاد. إنما توعدون لواقع. وقد قال الله تعالى في سورة الذاريات: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فدل على أن المقصود بالقطع بالوقوع هو ما أنكروه، وهو المعاد الذي كان مستبعدا بالنسبة لهم، حتى إنه لا يأتي أحدهم، أبي بن خلف بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفته ويذروه ويقول: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ فيقول: نعم، ويدخلك النار. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست. هذا تفسير وبيان لهذا الأمر الواقع الذي أقسم الله تعالى على وقوعه بهذه الأقسام الخمسة. فإذا النجوم طمست، والنجوم معروفة هي هذه الأجرام السماوية التي تتلألأ في ظلمة الليل، فإذا كان يوم القيامة سلبت ضوءها وذهب نورها، فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت، ومعنى فرجت أي شقت، ويوم تشقق السماء بالغمام، فإذا والملك على أرجائها، أخبر الله تعالى بأنها واهية والملك على أرجائها. فهذه السماء المحكمة المتقنة التي قال الله عنها: فارجع البصر هل ترى من فطور، تتشقق يوم القيامة. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، قال الله تعالى: وإذا الرسل وإذا الجبال نسفت. هذه الجبال الصلبة الصلدة الراسخة الشاهقة، هذه إذا كان يوم القيامة تنسف، ومعنى نسفت يعني ذهب بها سريعا. والله تعالى يحكي حال الجبال يوم القيامة بصور متعددة، يقول في موضع: وبست الجبال بسا، يعني فتتت وذريت. ويقول في موضع: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقبل ذلك: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه الجبال التي هي من أعظم مخلوقات الله، ويقرنها الله تعالى بالسماوات والأرض حتى إنها لتكاد أن تكون بمنزلتهما: إنا عرضنا السماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، تصبح يوم القيامة هباء منثورا مذروة قاعا صفصفا. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت، هكذا قرئت، أقتت بالهمز، وقرئت بالواو وقتت، وقرئت بالتخفيف، وقرئت بالتشديد، والمعنى واحد، يعني أنها جعل لها ميقات وموعد. وإذا الرسل أقتت، يعني ضرب لها موعد مؤجل، كما دل عليه قوله بعدها: لأي يوم أجلت. وإنما نص على الرسل خاصة لأنهم هم الشهود على أممهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل رسول يشهد على أمته. فهذه أحداث من أحداث يوم القيامة نبه الله سبحانه وتعالى عليها بهذه الجمل الواقعة بعد جواب القسم لكي تكون كالتفسير له. وربنا سبحانه وبحمده كثيرا ما يذكر صور القيامة ومشاهدها في القرآن العظيم بطريقة مثيرة عجيبة يسرح الخيال في تصورها وإدراك ومحاولة إدراك معانيها. وأن له أن ندرك التفاصيل والكيفيات، لكنه يملك المعنى المعهود في الأذهان ويطلق العنان في تصور أبعاده حتى تحصل له بذلك الموعظة والذكرى. إذن كما قال ربنا: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. فهي مقدمة حافلة لهذه الجملة لتعظيم ذلك اليوم، ليوم الفصل. ويوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة، وقد أسلفنا القول أن أسماء القيامة أسماء وأعلام، كما نقول ذلك فيما يتعلق بأسماء ربنا عز وجل وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء يوم القيامة. فكل ما سماه الله تعالى فهو اسم ووصف، ذلك أنه يكون علما على ذلك المعين ويحمل وصفا مستقلا له. وليوم القيامة أسماء متعددة، بلغ بها بعض العلماء 40 اسما، بل وصل بها بعضهم إلى 80. وفي القرآن العظيم أسماء عدة من أسماء يوم القيامة: يوم الآزفة، الصاخة، الطامة، القارعة، يوم الدين، ويوم التغابن، وها هنا يوم الفصل. لماذا قلنا أنه اسم ووصف؟ لأن من شأنه أنه يفصل بين العباد يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، يفصل في أعمالهم ومراتبهم ومنازلهم. فالله تعالى يفصل بين عباده يوم القيامة. ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم. وما أدراك ما يوم الفصل؟ وكثير ما يقع في القرآن العظيم مثل هذا الأسلوب ليعظم الله تعالى به المقصود: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. فالله تعالى يسوقه على سبيل الاستفهام الذي يراد به التعظيم والتفخيم. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. هكذا أيضا يأتي أسلوب استفهام بعبارات وفواصل قصيرة ينبه الله تعالى فيها على سننه الكونية لكي تكون دليلا على ما سيقت لأجله من أن المكذب بالدين هذه عاقبته. وفي هذا وخز لضمائر هؤلاء المكذبين بالدين من كفار قريش لينظروا في سنن الله السابقة: ألم نهلك الأولين؟ والجواب بلى. وإذا صدر الاستفهام بهمزة الاستفهام فينبغي أن يكون الجواب ببلى في حال الإثبات. ألم نهلك الأولين؟ وقد قيل في الأولين أنها الأمم السابقة بإطلاق، ثم نتبعهم الآخرين أي أنها إشارة إلى من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من منكر البعث من كفار مكة ومشرك العرب. وقيل إن المراد بالأولين الأمم السابقة البعيدة التاريخ مثل عاد وثمود ومدين، عاد وثمود والأمم المتقدمة، وأن الآخرين هم قوم إبراهيم وآل فرعون وغير ذلك. ثم نتبعهم الآخرين، يا يعني أن هذه سنة الله الجارية في خلقه. كذلك نفعل بالمجرمين، أي أن ما صنعه الله تعالى بالأولين والآخرين هي سنة مضطردة باقية يجريها الله تعالى وفق حكمته. وفي هذا كما أسلفنا تخويف وإعاد ونذارة لمنكر البعث. كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. وهذه الجملة ترددت في هذه السورة نحو 10 مرات، وليس هذا من باب التكرار الذي لا فائدة منه أو من باب الحشو، حاشا وكلا، فليس في القرآن شيء زائد ولا حشو لا طائل من ورائه، فإن الله تعالى يكرر بعض الآيات في كتابه كما فعل سبحانه في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالمراد منها في هذه السورة هو وعيد من كذب بما تقدم ذكره، فمن أنكر ما تقدم ذكره من إثبات المعاد وإيقاع المثولات في منكريه فالويل له، والويل كلمة وعيد، وقيل إنه وعيد خاص وأن الويل واد في جهنم. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا لون جديد من ألوان الاستدلال على إثبات المعاد. فما تقدم هو الاستدلال بسنن الله الكونية، وهذا استدلال بالمبدأ على المعاد. فالتذكير بالمبدأ يجعل الأمر محل قبول، لأن القادر على بدء الخلق قادر على إعادته، بل هو أهون عليه. فتأمل ألم نخلقكم. عامة القراء أدغم القاف في الكاف فلم يظهر القاف، لم يظهر القاف، وقرأ ألم نخلقكم من ماء مهين. وفي قراءة قالون عن نافع إظهار القاف، إظهار القاف. والماء المهين هو المني الذي يخرج من الرجل ومن المرأة فيحصل بهما النطفة الأمشاج التي تقدم ذكرها في سورة الإنسان. فهو ماء مهين أي حقير تزدريه العين وتشمئز منه النفس، فهو حقير يشمئز الإنسان من النظر إليه ومن نتنه ومرأه. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا تنبيه على أصل هذا الإنسان أنه لم يكن شيئا. وبالدراسات الحديثة الميكروسكوبية فإن أصل الإنسان هو جزء أيضا من ذلك الماء، فهذه الدفقة الواحدة يقال إنها تحتوي على 1,000,000 حيوان منوي، الدفقة الواحدة، وإنما يخلق الإنسان من واحد من هذه الحيوانات التي تسبق إلى البويضة فتخصبها، فهو بحق ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الله أكبر، ذلكم القرار المكين هو الرحم الذي جعله الله تعالى في موضع تحيط به العظام من صلب المرأة وحوضها حتى لا يتعرض لسوء، وجعل الله تعالى خلقة هذا الجنين مرتبطة بهذا الغلاف السميك للرحم، وجعل وجهه تلقاء ظهرها لا بالعكس لكي يكون ذلك أحفظ له. فيمكث هذه الأشهر 9 في هذا الوعاء الذي يمده بالغذاء فينمو نموا ويتمرحل في خلقته كما وصف الله تعالى في سورة المؤمنون وغيرها. في قرار مكين إلى قدر معلوم، ذلكم القدر هو الموعد الذي ضربه الله تعالى لخروج هذا المخلوق إلى الدنيا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كثيرا ما يذكر الله التقدير الدقيق فيما يتعلق بالتخليق. فلا إن كان الناس يعتنون الآن في ضبط المواليد بالشهر والساعة والدقيقة فهو عند الله أضبط وأدق، فكل إنسان قد حد الله له حدا وقدر له قدرا كما تلونا في آية الرعد وفي هذه الآية إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. إيه والله قدرنا من القدرة ومن التقدير، فلهذا قرأت بالقراءتين بالتخفيف وبالتشديد، فقدرنا أو فقدرنا. فقدرنا أدل على القدرة وقدرنا أدل على التقدير. فقدرنا فنعم القادرون. إيه والله إيه والله إن الإنسان ليذهل حينما يرى مراحل تخليق الجنين وما يمر به من أطوار وكيف تتخصص خلاياه وقد كانت خلية واحدة تتابعت عليها الانقسامات ثم تخصصت فإذا بخلايا للعين وخلايا للكبد وخلايا للسمع وخلايا لكذا وكذا، خلايا عصبية وخلايا هضمية وخلايا أنسجة للبشرة، وهكذا شيء عجيب مذهل. قال الله عز وجل فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. من أنكر ذلك وكذبه وما يقتضيه فالويل له. ثم ذكر الله تعالى ضربا ثالثا من الأدلة على إثبات المعاد، ألا وهي الدلائل الأرضية، فقال سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. هذه الطائفة من الآيات أيضا تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وإمكان البعث وأنه أهون عليه. فهذه الأرض أمنا التي حوتنا وضمتنا وعشنا عليها ونعود إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا معنى كفاتا أي أنها تضمكم، فهي تضمنا أحياء وأمواتا، فنحن في أكنانها في البيوت والكهوف والمغارات والظلال. فبما جعل الله تعالى في هذه الأرض من الأكنان والبيوت والسقوف وغير ذلك هي تضمنا، هي لنا كفات، والكفت هو الضم، وهي أيضا بعد موتنا تغطينا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فقد فطر الله البشر على أن يدفنوا موتاهم كما علمهم ذلك في قصة ابني آدم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، والمراد بها الجبال، ووصفت بأنها رواسي لرسوها ولتمكنها وتجذرها في قعر الأرض، حتى إن الله وصفها في سورة النبأ بأنها أوتاد والجبال أوتادا. فلهذا يقول علماء الهيئة أن في قعر الأرض أو في جوف الأرض كما على ظهرها من الجبل، فإذا كان ارتفاع الجبل 500 متر أو أكثر من ذلك فله ما يقابله في بطن الأرض، فهي بمنزلة الأوتاد والأطناب. ألم وجعلنا فيها رواسي شامخات، فتأمل هذا التقابل في أنها رواسي فهي ممتدة في العمق، وهي أيضا شامخات أي أنها شاهقة في العلو، شامخات أي بمعنى أنها مرتفعة شاهقة في جو السماء. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، هذا إشارة إلى المطر الذي جعله الله سبحانه وتعالى حياة للأرض وحياة للإنسان وحياة للحيوان. ومعنى فراتا أي عذبا زلالا، لأنه امتن به بهذا الوصف لكونه هو الوصف الصالح للاستمتاع والشرب بل وللنبات. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين الذين لا يعتبرون بهذه الآيات الأرضية والآفاقية، ويل لهم. فدلت هذه الجملة من الآيات على أن القادر على خلق هذه الأشياء وجعل الأرض بهذه الصفة كفاتا قادر أيضا على إعادة خلقهم من جديد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ففيما العجب أن يخبركم نبيكم أنكم ستبعثون. وبعد هذه الحملة من الآيات الدالات المقنعات لذوي العقول والألباب، يقول الله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. تغير في السياق والتفات يلفت الأنظار والانتباه. انطلقوا، هكذا يأتي بصيغة فعل الأمر، انطلقوا أيها المكذبون، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما الذي كانوا يكذبون به؟ كانوا يكذبون بالبعث، كانوا يكذبون بالنار. فيقال لهم الآن، كأنما انتقل المشهد إلى يوم القيامة، كأنما رحلوا إلى ذلك اليوم الموعود الذي كانوا ينكرونه. فيقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما هو؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، عياذا بالله. وقرأت على صيغة الخبر الثانية، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، والقراءة المشهورة هي بصيغة الأمر في الثانية كما في الأولى، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. والشعب أي الأجزاء المفترقة، وذلك أن دخان اللهب إذا ارتفع في السماء يفترق فرقة، فيخرج هذا اللهب وهذا الدخان من نار جهنم والعياذ بالله، فيكون لهم ظلا، فإذا ارتفع تفرق إلى ثلاث شعب، كما وصف بعض المفسرين: شعبة عن يمينه وشعبة عن شماله وشعبة فوق رأسه، فهي تكتنفه من كل مكان. فهذا حالهم والعياذ بالله، هذا ظلهم والعياذ بالله يوم القيامة، في حين أن عباد الله تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أما ظل هؤلاء والعياذ بالله ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي ليس الظل الذي تعهدونه أنه يقيكم الحر، فهو ليس بهذا الاعتبار، لا ظليل ولا يغني من اللهب. يعني وإن كنتم تحت سلطانه، ولكنه لا يمنع عنكم أن تصلكم ألسنة اللهب من نار جهنم، ولا يغني من اللهب. وربما هذا يدل على أن هذا يقع بعد عرصات القيامة، وظاهر الآية أن ذلك إنما يكون بعد بعثهم، فيكون ذلك ظل دخان يخرج من نار جهنم فيقعون فيه. يقول الله عز وجل: إنها، ولم يسمها، وذلك لمزيد تعظيم شأنها وخطرها وشدتها، ولكنها النار، أجارنا الله وإياكم. إنها ترمي بشرر كالقصر، ترمي أي تقذف بشرر، والشرر هو ما يتفلت من النار من قطع متوهجة، يقال لها شرر، جمع شرارة أو شرار. فإنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر أي بحجم القصر، وهي البيوت العظيمة. وقيل في القصر قراءات أخرى كالقصر، ويراد بالقصر نوع أو مقدار من الحطب يبلغ نحو 3 أذرع، كانوا يتخذونه ويحفظونه للشتاء، فأراد أن يبين أو يمثل بشيء يعهدونه في أذهانهم. والقراءة المشهورة كالقصر، والقصر هو البناء الكبير، فهذا يليق بتلك النار العظيمة، نار الله المؤصدة، فترمي بشرر كالقصر، كأنه أي ذلك الشرر جمالة صفر. وجمالة جمع جمال، فهي جمع جمع، يقال له جمالة، جمالة صفر، وهي في تشبيهها هذا أيضا بالإبل التي يعهدونها، ونوع خاص منها وهي الإبل السود المشوبة بصفرة. فالعرب تطلق وصف الصفر على الإبل السوداء المشوبة بصفرة، ويقول لا يكاد يوجد إبل سوداء إلا وهي مشوبة بصفرة، فلذلك يسمونها صفر. يقول الله عز وجل كأنها جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. مرة أخرى يتوعد ويتهدد أولئك الذين كذبوا بالمعاد وما يقع فيه من حوادث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يصف حالهم هم في هذا الأتون الشديد وهذا الوضع البئيس. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في هذا الوضع الرهيب، في هذا الوضع القابض، لا يتمكنون من النطق، تعقل ألسنتهم فلا يتمكنون ولا من الاعتذار والإفصاح عن مكنونات قلوبهم، لأن الدهشة قد علتهم وبلغت القلوب الحناجر. وإن كانوا في بعض مواضع القيامة يأخذون في الاعتذار ويحلفون الأيمان ويكذبون الرسل ويكذبون الملائكة وغير ذلك، لكنهم في هذا الموضع العصيب يختم عليهم فلا يتمكنون لشدة الهول من بيان. ها يقول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. فيا لها من حال بئيسة. وما أعجب تصوير القرآن لحال المكذبين يوم القيامة، إن فيه من العظة والعبرة لمن شرح الله صدره ما يحمله على أن ينخلع مما هو فيه من تكذيب وفسق وكفر وعصيان. وأما من ختم على قلبه فما تنفعهم موعظة ولا ادكار، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولما ذكر الله حال هؤلاء انتقل إلى ذكر حال مقابليهم من المؤمنين، فقال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون. لئن كان أولئك في ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فإن عباد الله المؤمنين في ظلال، ظلال ظليلة، ظلال ظليلة، هم في عرصات القيامة في ظل عرش الرحمن، وهم في الجنة في ظلال أشجارها وأفيائها في ظلال وعيون، فالظلال من فوقهم والعيون تجري من تحتهم، وفواكه مما يشتهون، وهو ما يتفكهون به من أنواع المآكل. وقد جاء في السنة وصف رقيق لنعيم أهل الجنة، وكيف أن الرجل من أهل الجنة إذا اشتهى الثمرة تدلت له حتى صارت في متناول يده، فإذا قضى منها نهمته ارتفعت في شيء، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هكذا يمتعهم الله تعالى متاعا حسيا ومتاعا معنويا، فهم في راحة ودعة وأنس وحسن بال، وهم أيضا يتقلبون في أنواع المتاع من الأكل والشرب والنكاح وسائر المتع الحسية، وما ذاك إلا لما قدموه في هذه الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب ما قدمتم من أعمال صالحة في هذه الدنيا نلتم بها هذا الجزاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، قد وعدكم فصدق وعده، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ومرة أخرى هذه الجملة تتعلق بما تقدم ذكره، فمن كذب بنعيم أهل الجنة فويل له. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. التفت السياق إلى الفريق الآخر وهم المجرمون، لما كان الحديث عن الأكل والشرب والتمتع أراد الله سبحانه وتعالى أن يبكتهم وأن يندمهم، فقال: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهم في النار إنما يأكلون الغسلين ويشربون الحميم ويأكلون الضريع، وهم في الدنيا كانوا يأكلون ويتمتعون لكنه متاع زائل. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي هذا في الدنيا، فأنتم في الدنيا تأكلون وتتمتعون كما تأكل الأنعام، متاع قليل، متاع زائل، فهي لا، أنتم في هذه الدنيا تنالون ما قسم لكم بمقتضى الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لكل دابة بما يقيم أودها، هذا من مقتضى الربوبية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو إن رزقها لكنها لا تحل له بل تكون شؤما عليه. لهذا قال ربنا عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا يشركهم غيرهم من الكفار وإن كانت لا تحل لهم، لكنهم يشاركونهم في المآكل والمشارب، وربما أيضا يفوقونهم في التمتع بها، لكنها يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين، وأما الكافرين فإنما يأكلون من الضريع ويشربون من الحميم والغسلين. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، حينما يندبون إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى والصلاة فإنهم يأبون ويستنكفون عن ذلك ولا يظهرون العبودية المستحقة لله تعالى، وبعضهم يقع في نفسه كبر جاهلي كما وقع لثقيف في جاهليتها لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، استثنوا فقالوا: إلا الصلاة فإننا نراها دناءة، هكذا فكرهم الجاهلي، لأن فإن نرى أن الحنية مذلة وهي مذلة لله رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه أو لا صلاة فيه، فأبى أن يقبل منهم حتى يركعوا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. أما أهل الإيمان فإنهم يشرفون بالركوع لله والسجود له. ومن طريف ما يحكى في هذا المقام أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى صلاة النفل في وقت النهي، فلا يرى أن تصلى الراتبة، فلا يرى أن تصلى تحية المسجد في وقت النهي، فقدر أنه دخل المسجد يوما بعد صلاة العصر فجلس، فأتى إليه صبي وقال له ولا يعرف، قال: يا شيخ قم فاركع ركعتين، فقام رحمه الله وركع ركعتين، فقيل له: يا أبا عبد الله كيف وأنت لا ترى الركوع في الصلاة في وقت النهي؟ قال إني خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. قال الله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. إذا لم يقنعهم القرآن، إذا لم يخضعوا لآياته ودلائله وحججه وبراهينه، فبأي حديث يمكن أن يقتنعوا؟ وفي هذا إلماحة إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يكون دليلهم الأول وسلاحهم الذي عليه المعول هو القرآن العظيم، كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال وأنذر به. فيجب أن يستشعر الداعية إلى الله عز وجل أن أعظم سلاح له هو القرآن العظيم، وأنه ينبغي أن يحتج به ويستدل به ويمتح من معينه ويستخرج الدلائل التي أودعها الله تعالى فيه. لا يغرنك ما تسمع من كلام بعض المتكلمين أو العصرانيين المتفلسفين الذين يقولون دعوا النصوص جانبا، هذه أدلة سمعية وعليكم بالأدلة العقلية ودلائل الإعجاز العلمي إلى آخره. ما كان من حق فيما يذكرون فهو موجود في القرآن العظيم، فالقرآن يتضمن العقل والنقل معا، فليس هناك دليل أقوى من دلالة القرآن ولا موعظة أعظم من موعظة القرآن. فتمسك بهذا أيها المؤمن وأيها الداعية يا طالب العلم ولا تعدل به شيئا. فبأي حديث بعده يؤمنون، فلا تبحث عما سواه ولا تحاول أن تتسلح بغير سلاح القرآن، فهي أسلحة واهية ضعيفة بجنب سلاح القرآن وقوته وإقناعه. ولهذا قال ربنا عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فأول ما نقرع به سمعه كلام ربنا عز وجل. بهذا تمت السورة، ونختمها بذكر الفوائد المستنبطة منها. فمن الفوائد المستنبطة منها أولا إقسام الله تعالى بما شاء من مخلوقاته، كما في صدر هذه السورة أقسم بخمسة أمور، وأيضا شرف المقسم به، فإن الله تعالى لا يقسم إلا بأمر شريف. الفائدة الثانية تسخير الله تعالى لمخلوقاته من الرياح والملائكة فيما شاء، فالله تعالى يسخر الرياح والملائكة والرسل وغير ذلك فيما يريده سبحانه. ومن الفوائد أيضا أن آيات القرآن فرقان بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والحلال والحرام، كما قال تعالى فالفارقات فرقا. ومن الفوائد أن القرآن ذكر للقلوب وإعذار وإنذار للناس، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، فهذا الملقى الذي هو آي القرآن ذكر تحصل به الذكرى وهو إعذار وإنذار. ومن الفوائد إثبات المعاد والقطع بذلك، إنما توعدون لواقع، فهكذا بهذه الصيغة التي لا تبقي ولا تذر للشك مجالا. ومن الفوائد بيان المتغيرات الكونية في السماوات والأرض يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، على التفاصيل التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وفي سورة التكوير وفي سورة الانفطار وفي سورة الانشقاق وفي غيرها من آي الكتاب. ومن الفوائد شهادة الرسل على أقوامهم لقوله وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، فلهم مهمة خاصة في ذلك اليوم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أي أنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من الفوائد أن من أسماء القيامة يوم الفصل، وهو اسم ووصف كما بينا. ومنها وعيد المكذبين بالبعث لقوله ويل يومئذ للمكذبين. ومن الفوائد سنة الله المضطردة في إهلاك المكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ومن الفوائد الاستدلال بالخلق الأول على إعادته لقوله ألم نخلقكم من ماء مهين، ففي هذا تنبيه على أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته بل هو أهون عليه. ومن الفوائد بديع خلق الله وكمال قدرته في خلق الإنسان وتطوره. ولهذا فإني أدعو إخواني طلبة العلم إلى أن يقرأوا في تفاصيل هذه الأشياء من الناحية العلمية التي أظهرها وجلاها العلم الحديث، فإن في هذا زيادة إيمان وتفكر واعتبار، فهذه تزيد الإيمان. وفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن حينما يقرأها يزداد إيمانا، بينما يقرأها غير المؤمن كما يقرأ جملة من الأرقام والبيانات لا تحرك فيه ساكنا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن الفوائد إثبات القدر السابق، إثبات القدر السابق، فقدرنا فنعم القادرون، وتجليه بتوقيت حمل الجنين ووضعه، فإن هذا يدل تماما على دقة القدر السابق وأن كل شيء عنده بمقدار، كما تلونا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ومن الأدلة الاستدلال بالأدلة الأرضية على إثبات البعث، ألم نجعل الأرض كفاتا. وفي الآيات أيضا إشارة إلى ما تتجدد به هذه الأرض من موت وحياة، فإن الإنسان يرى هذه الأرض تضم البذور وتغطيها ثم لا تلبث أن يسقيها ماء السماء فتعود حية مرة أخرى، لهذا قال الله كذلك الخروج. ومن الأدلة أيضا أو من الفوائد أيضا الاستدلال بالخلق الأعظم على ما دونه، رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، فالتنبيه بهذه المخلوقات الهائلة على أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. ومن الفوائد أيضا أسلوب الالتفات وأسلوب التكرار في القرآن، فالقرآن بديع تتنوع أساليبه، لا يمله قارئه، لا يبلى على كثرة الرد ولا يخلق، فبينما الآيات تسير على نسق إذا به يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا جمال، هذا استثارة للعقل والوجدان. كذلك التكرار في بعض الآيات، فقد كرر ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات في هذه السورة لكي تكون كل جملة معقبة على ما سبقها من بيان. ومن الفوائد أيضا شدة عذاب جهنم وسوق المكذبين إليها كرها، انطلقوا هم مأمورون بذلك ولو كان الأمر إليهم لم ينطلقوا ولم يذهبوا إلى ذلك المكان البئيس وظل من يحموم، هذه صفته. ومن الفوائد إلجام أفواه المكذبين وعقل ألسنتهم عن الكلام والاعتذار لشدة الهول، هذا يوم لا ينطقون، أجارنا الله وإياكم. ومن الفوائد انقطاع حيلة المكذبين يوم القيامة وإبلاسهم، ما يستطيعون ولا الاعتذار، حتى الاعتذار لا يتمكنون منه ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فلا حيلة لهم، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن الفوائد وهي الفائدة 20 كمال نعيم المؤمنين الحسي والمعنوي في الجنة، كما وصف الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ونستفيد أيضا أن العمل سبب لدخول الجنة لا ثمن لها، فقوله بما كنتم تعملون هذه الباء ليست باء المعاوضة ولا باء الثمنية ولا باء المقابلة، بل هي باء السببية، ف فبهذا نجمع بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء التي في الحديث هي باء الثمنية والعوض والمقابلة، فهي باء منفية. وأما الباء التي في مثل هذه الآية: بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون، فهي باء السببية، فأعمالهم كانت سببا لدخولهم الجنة لا عوضا ومقابلا كما تدعي المعتزلة. ومن الفوائد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، جزاء بما كنتم تعملون، فإن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة، فهذا يدل على كمال عدل الله تعالى وفضله. ومن الفوائد أن متاع الدنيا قليل زائل، كلوا وتمتعوا قليلا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فالمتاع مهما بلغ، مهما تقلب الإنسان في أعطاف النعيم في هذه الدنيا، فهو لا شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، فيصبغ صبغة في العذاب، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، لا يا ربي، متاع زائل قليل ليس بشيء. بينما المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة فيصبغ صبغة في النعيم، فيقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، نسي كل شيء مر به. نسأل الله من واسع فضله. ومن الفوائد أن ترك الصلاة مخرج عن الملة ومن موجبات الخلود في النار. وعلى هذا السلف المتقدمون، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وكثير قبله من السلف، حتى حكي الإجماع على ذلك. وقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، دليل يعزز هذا القول، مع أدلة أخرى أصرح من ذلك. والفائدة الأخيرة أن القرآن العظيم بلغ الغاية في الإعجاز والإقناع، فبأي حديث بعده يؤمنون. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.